بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة التسبيح. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي. فقال: كبر الله عشرا، وسبح الله عشرا، واحمديه عشرا، ثم سلي ما شئت. يقول: نعم نعم. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وأبي رافع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أنس حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء. وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا أبو وهب قال سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها، فقال: يكبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول 15 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول 10 مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع فيقولها 10، ثم يرفع رأسه من الركوع فيقولها 10، ثم يسجد فيقولها 10، ثم يرفع رأسه فيقولها 10، ثم يسجد الثانية فيقولها 10، يصلي 4 ركعات على هذا، فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة. يبدأ في كل ركعة ب15 تسبيحة، ثم يقرأ، ثم يسبح 10، فإن صلى ليلا فأحب إلي أن يسلم في الركعتين، وإن صلى نهارا فإن شاء سلم، وإن شاء لم يسلم. قال أبو وهب: وأخبرني عبد العزيز بن أبي رزمة عن عبد الله أنه قال: يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم، وفي السجود بسبحان ربي الأعلى 3، ثم يسبح التسبيحات. قال أحمد بن عبده: وحدثنا وهب بن زمعة قال أخبرني عبد العزيز وهو ابن أبي رزمة قال: قلت لعبد الله بن المبارك: إن سها فيها يسبح في سجدتي السهو 10 10؟ قال: لا، إنما هي 300 تسبيحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة: باب ما جاء في صلاة التسبيح. وهذا الباب ذكره المصنف رحمه الله ضمن أبواب الصلاة، وذلك لأن هذا النوع من الصلوات نوع مخصوص بذكر مخصوص على وجه مخصوص. فبعد أن بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بالصلاة الفريضة وصلاة النافلة، شرع في بيان هديه في الصلوات المخصوصة، ومنها صلاة التسبيح. وصلاة التسبيح سميت بذلك لوجود التسبيح فيها، وأصل التسبيح التنزيه، يقال سبح الله إذا نزهه. وهذه الصلاة تشتمل على التسبيح والتحميد والتكبير، وفي بعض الروايات التهليل، وفي بعضها عند الحاكم لا حول بزيادة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الصلاة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين مشهورين. القول الأول أنها ضعيفة، لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وأن الأحاديث الواردة فيها لم تخل من مطعن، حتى بالغ بعض العلماء وذكرها في ضمن الموضوعات كالإمام الحافظ بن الجوزي وغيره رحمة الله على الجميع. وممن ضعف هذا النوع من الصلوات وقال بعدم ثبوته الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة، حيث سئل عن صلاة التسبيح فقال: لا يعجبني. فقيل له: لما؟ قال: لم يثبت فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ضعف أسانيدها الإمام العقيلي في كتابه الضعفاء، وقال ليس يثبت فيها حديث صحيح، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن ضعفها الإمام النووي رحمه الله في بعض كتبه، حيث أشار إلى عدم ثبوتها وأنها صلاة على صفة مخصوصة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ضعفها الأئمة كشيخ الإسلام بن تيمية والإمام الحافظ الذهبي وغيرهم. ولذلك قال الإمام الحافظ زين الدين رحمه الله في شرحه على الترمذي: والقلب إلى القول بضعفها أميل، لأنه قول المتقنين، أي قول الأئمة والحفاظ المتقنين من أهل الشأن والعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك عند النظر والتتبع يتبين أن القول بضعفها أقوى، خاصة وأنه لم يثبت فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تخلو الطرق من ضعف. وبين الحافظ ابن الجوزي أنها تصل إلى درجة الموضوع، وأشار إلى شيء إلى بعض طرقها المنكرة الإمام الحافظ الذهبي في الميزان. وممن قال بثبوتها وتحسين سندها، وبعضهم رفعه إلى الصحيح لغيره، الإمام الحاكم، وكذلك ابن منده وابن خزيمة، والإمام النووي في بعض كتبه، وكذلك الحافظ ابن حجر وابن الصلاح والعلائي وغيرهم، والزركشي وغيرهم رحمة الله على الجميع، حتى ألف فيها ابن المنير رسالته المشهورة الترجيح في صحة صلاة التسبيح. والذي يظهر كما ذكرنا ضعفها، خاصة وأنها صلاة وعبادة تقوم على ذكر مخصوص وهيئة مخصوصة، ومثل هذا ينبغي للمسلم أن يحتاط فيه، حتى إن الإمام أحمد لما سئل عن حديثها نفض يديه كالمنكر، وذلك تعظيما لأمر الصلاة أن يفعل الإنسان فيها إلا الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تطمئن النفس به. ولكن إن ترجح عند الإنسان القول بتحسينها أو صحة سندها كما يقوله بعض أئمة الشأن، فإنه لا ينكر عليه، وقد عمل بعض بها بعض أئمة السلف كما حكى المصنف رحمه الله عن الإمام عبد الله بن المبارك. ثم هذه الصلاة اختلفت فيها الروايات، واختلفت فيها الصفة على صفتين مشهورتين، واجتمعت الروايات في أمور واختلفت في أمور، فكلها متفقة على أنها 4 ركعات، وكلها متفقة على أن مجموع التسبيح يبلغ 300 تسبيحة، وكلها متفقة على سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وإن كان هناك خلاف أيها يقدم، هل يبدأ بالتكبير أو يبدأ بالتسبيح، على رواية ابن عباس البداء بالتكبير، وعلى بداء رواية غيره البداء بالتسبيح، وهي صفة الصلاة التي ذكرها الإمام عبد الله بن المبارك والتي أشار إليها الإمام المصنف رحمة الله على الجميع. كلها متفقة على العدد أنه 4، واشتمالها على التسبيح والتحميد والتكبير، وكذلك أيضا في الركوع في القيام اتفقت على ذكر هذا التسبيح والتحميد والتكبير في القيام، وإن اختلفت في موضعه، واتفقت على ذكر التسبيح والتحميد والتكبير في الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود وبين السجدتين وفي السجدة الثانية، واختلفت في جلسة الاستراحة، واختلفت في سبق التكبير وتأخيره كما التسبيح والتحميد للقراءة أو تأخره عنها. فأما بالنسبة لما ذكره المصنف رحمه الله من صفة صلاة التسبيح عن عبد الله بن المبارك، فإنها ابتدأت بذكر دعاء الاستفتاح ثم التسبيح والتحميد والتكبير 15 مرة قبل القراءة، ثم يرجع مرة ثانية بعد القراءة ويقول التسبيح والتحميد والتكبير 10. على هذه الصفة لا يكون هناك موضع للتسبيح والتحميد والتكبير في جلسة الاستراحة، ومن هنا العشر التي وقعت قبل الركوع أسقطت العشر التي تكون في جلسة الاستراحة. وهذا ما جعل بعض أئمة الحنفية وبعض من لا يقول بجلسة الاستراحة بترجيح الصفة الواردة في حديث عبد الله بن المبارك في صفة عبد الله صفة صلاة التسبيح التي ذكرها الإمام عبد الله بن المبارك على غيرها. وأما حديث ابن عباس والذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عم ألا أحبوك؟ ألا أصلك؟ ألا أنفعك؟ فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمرا آخر مختلف عن صفة الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله في حديث عبد الله بن المبارك. وحاصلها أنه يبدأ أولا بالقراءة ثم يسبح ويحمد ويكبر قبل الركوع، فاتفقت مع صفة عبد الله بن المبارك في هذا واختلفت فيما يسبق القراءة، ولكنها أي في التسبيح والتحميد في الصفة الثانية في حديث ابن عباس 15 مرة بعد القراءة، وفي حديث عبد الله بن مبارك 10 مرات بعد القراءة. أسقط حديث عبد الله بن عباس التسبيح والتكبير والتحميد قبل القراءة وبعد دعاء الاستفتاح، ووضع التسبيح والتحميد في جلسة الاستراحة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم قال تسبح، يقول الله أكبر والحمد لله وسبحان الله بتقديم التكبير على التسبيح، يقولها 15 مرة قبل الركوع، ثم يقول مثل ذلك إذا يقول 10 مرات إذا ركع، ثم إذا رفع من الركوع، ثم إذا سجد، ثم إذا جلس بين السجدتين، ثم إذا سجد، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية جلس هنية، وهي التي تسمى بجلسة الاستراحة، وقد تقدم معنا الكلام عنها، ويقولها 10 مرات. ثم اتفقت الروايات كلها على أن الذي يقرأ في الصلاة مبهم، حيث قال ما تيسر معك من القرآن أو سورة، لم يبين ما الذي يقرأ في صلاة التسبيح. فذهب بعض العلماء إلى اختيار بعض السور، وعن ابن عباس أثر تكلم فيه، وعند أحمد وغيره أشار إليه الإمام أحمد وغيره أنه يقرأ بالزلزلة والعاديات والهاكم التكاثر، وأسقطت في بعض النسخ السورة الرابعة. وذكر بعض العلماء أنه يقرأ 4 سور: الهاكم التكاثر والعصر، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وذهب بعضهم إلى أنه يقرأ 4 سور، وهي الحديد والحشر والصف والتغابن، لأنها بدأت بالتسبيح فقالوا بالمناسبة. وكل هذا ليس فيه شيء صحيح، والروايات التي إذا قبلت التحسين فيها الإطلاق أنه يقرأ ما تيسر معه من كتاب الله عز وجل. وفي هذه الصلاة جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك حديث غيره أن هذه الصلاة سبب في غفران الذنوب، وأن من صلاها غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل رمل عالج. وقال بعض العلماء إن قوله رمل عالج هو موضع كثير الرمل، وهو تشبيه بالكثرة، وأي أنها تغفر له ذنوبه ولو كانت كثيرة جدا. وقيل رمل عالج هو وصف للرمل إذا دخل بعضه في بعض من كثرته، وأيا ما كان فهو إشارة إلى عظم المغفرة في هذا. وجاء في بعض الأحاديث غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وجاء في حديث ابن عباس أنه يصليها 1 مرة في اليوم الليل والنهار، فإن لم يستطع فمرة في الجمعة، فإن لم يستطع فمرة في الشهر، فإن لم يستطع قال حتى قال ولو 1 في السنة، أي أنه يصليها 1 في السنة. وذكر بعض العلماء في بعض الروايات أنه ولو 1 في العمر. وهذا كله كما ذكرنا في الحقيقة ينبغي أن يرد إلى ثبوت السند، وأن الذي عليه المعول عدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننبه إلى أن بعض الأحاديث قد تكون ضعيفة ونميل إلى القول بضعفها، وقد يشير المصنف رحمه الله إلى غرابتها وضعفها. فلماذا تشرح بعض ألفاظ هذه الأحاديث، ولماذا تشرح بعض أحكامها ومسائلها؟ هذا راجع إلى عدة أسباب. السبب الأول أنه قد يكون سند الحديث عند المصنف ضعيفا ويكون صحيحا أو حسنا عند غيره. السبب الثاني أنه قد يكون اطلاعنا على الحديث بضعفه فيما اطلعنا عليه من الأسانيد، وتوجد أسانيد أخرى قد تقوي هذا الحديث وقد يطلع عليها فيما بعد لتحسينه، وهذا فعله العلماء والأئمة. فكم من كتب مخطوطة أخرجت أسانيد حسنت أسانيد طالما تكلم العلماء عليها وضعفوها، ولكن وجدت هذه الأسانيد فجبرت. السبب الثالث مما يدعو العلماء إلى شرح بعض الأحاديث مع ضعف أسانيدها أنه قد يكون الحديث ضعيف السند صحيح المتن، كما لو اشتمل على أمر له أصل في الشرع، كما في الحديث أنا نتكلم عن الحديث عموما، وإلا حديث العبادة الأصل فيها التوقف وعدم العمل إلا بما صح وثبت سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي عليه المعول عند العلماء رحمهم الله. ولكن تشرح المتون لاحتمال لصحتها، فلو جاء حديث بالأمر بأمر عرف في أصل الشرع في الكتاب والسنة أنه مأمور به لشرحنا متنه لأن متنه صحيح. كذلك أيضا تشرح المتون لوجود الألفاظ الغريبة فيها والتي يحتاج طالب العلم من خلال شرحها إلى معرفتها، لأنها ربما وردت هذه الألفاظ الغريبة والآداب العامة أو الأخلاق التي اشتملت عليها المتون أو المعاني التي تضمنت هذه المتون ربما وردت في أحاديث صحيحة أخرى، وقد يتشتت جزء الحديث ومتن الحديث يتشتت أجزاء المتن في أحاديث أخرى صحيحة. وكذلك الأمر الأخير ضربة طالب العلم على متون الأحاديث بكثرة شروحها، فهذا كله ينبه عليه الأئمة رحمهم الله وبينوا فيه سبب شرح بعض الأحاديث مع ورود الكلام على أسانيدها. في التسبيح والتحميد والتكبير خير عظيم، وقد تقدم معنا في أذكار الصلوات المكتوبات أن الباقيات الصالحات هي قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأن العبد عليه أن يحرص على الإكثار من التسبيح والتحميد عموما لما فيه من عظيم الفضل قبل أن يحال بينه وبينه، فإن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر كان ذلك خيرا له مما طلعت عليه الشمس، أي خير له من الدنيا وما فيها. فالتسبيح والتحميد والتكبير خير كثير، ولا شك أن النصوص كلها في الكتاب والسنة دالة على فضله، وكونه يرد إذا صح أو ثبت هذا الحديث في هذه الصلاة فإنه يزيد من الدلالة على فضيلة التسبيح والتحميد والتكبير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب العكلي قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عمي ألا أصلك؟ ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: يا عمي صل 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة، 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد الثانية فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فتلك 75 في كل ركعة هي 300 في 4 ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك. قال: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يقولها في كل يوم؟ قال: فإن لم تستطع أن تقولها في كل يوم فقلها في جمعة، فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر. فلم يزل يقول له حتى قال: فقلها في سنة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب من حديث أبي رافع.
هذه الصفة التي وردت في حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه، وقد تقدمت الإشارة إلى أوجه الاتفاق بينها وبين الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مبارك، وهي المشهورة عند أهل العلم بصفة صلاة التسبيح من طريق عبد الله بن مبارك رحمه الله برحمة واسعة. فيها زيادة التهليل، فيها البداء بالتسبيح بخلاف غيرها يبدأ بالله أكبر، وفيها كما ذكرنا زيادة الجلسة وهي جلسة الاستراحة وأنه يقول فيها العشر، وفيها بيان فضل هذه الصلاة وأنه إذا حافظ عليه أنه إذا صلاها غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل رمل عالج. ذكر المصنف رحمه الله مسألة السهو في صلاة التسبيح، وأنه لو فاته شيء منها فهل يسبح في سجدته السهو. الحقيقة ما ذكره صحيح من أن العدد ينبغي أن يبلغ 300 ولا يزيد، وعلى هذا لو أنه سبح وحمد وكبر وهلل على حديث أبي رافع، أو كبر وسبح وحمد على حديث عبد الله رحمه الله، فإنه يزيد في العدد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها 300، وهذا يدل على التقيد بهذا العدد وهو 300. ومن هنا قالوا إنه لا يقولها في سجدتي السهو، ولابد أن يحصل العدد. حتى قال بعض مشائخنا إن كان الذي سهى عن ركن فلابد أن يأتي به، وبناء على ذلك لابد أن يأتي بالركعة تامة كاملة وتختلج الصلاة. فقالوا إذا كانت الركعة التامة الكاملة عوضا عن الركعة، مثلا لو أنه صلى فنسي الفاتحة في ركعة، فحينئذ سيأتي بركعة تامة كاملة جبرا لهذا النقص، لأن الأركان لا تجبر بسجود السهو. فاختار بعض مشايخنا رحمهم الله أنه يأتي بالركعة التامة الكاملة ويقرأ أو يقول التسبيح والتحميد إن كان نسي من الركعة في موضع، كأن يكون نسي في ركوعها أو نسي في قيامها فيقول في الركعة المقضية في ركوعها وقيامها. وأما إذا لم يسي وإنما نسي الفاتحة وهي لا تعلق لها بالتسبيح والتحميد فيقوم ويأتي بالركعة تامة كاملة دون تعرض للأذكار. فهذا هو وجه أن يكون العدد قد بلغ ما حد من 300. كذلك أيضا في زيادة التهليل في حديث أبي رافع ولم تشتمل عليها الصفات الأخرى في أكثرها وأشهرها، في أيضا في الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله من حديث أبي رافع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عم ألا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك. الحباء الصلة ضد القطيعة، ويحتمل أمرين، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالصلة صلة الرحم، وذلك لأن عم الرجل من أعظم الرحم التي ينبغي صلتها وهو عاصم وحقه عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم أما علمت أن عم الرجل صن أبيه، وهذا يدل على عظم حق العم القريب في القرابة. وفي قول أو تكون معنى الصلة الصلة العامة، وحينئذ كل من أحسن إليك فقد وصلك سواء كان من أقربائك أو لم يكن قريبا منك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام يا عم دليل على كمال أدبه عليه الصلاة والسلام ورعايته للحرمة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يجل القريب بقرابته، ولذلك قال لأبي طالب وهو على الكفر والشرك يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها بين يدي الله، فقال له يا عم. وهذا يدل على أنه ينبغي احترام القريب الذي له حق، وأن نداء القريب الذي له الحق كالعم والخال باسمه المجرد سوء أدب وعدم رعاية للحرمة. أن يكون ابن الأخ أو ابن الأخت ينادي عمه وخاله كما ينادي سائر الناس، فهذا نسيان للحق وإغفال لرعاية الحرمة، وقد أدب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على ذلك. وقد قال بيّنت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال هديه في توقير الكبير وتقديره وإجلاله، ومن هنا المنبغي على القريب أن يجل قريبه، فإن كان عما قال له يا عم، وإن كان خالا قال له يا خال. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من بني النجار من الأنصار يا خال، فقال له الرجل يا خال أو يا عم، لأن المعروف أن الصغير ينادي الكبير بيا عم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل يا خال، وذلك لأن الأنصار أخوان لعبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوال الوالد أخوان للولد، ومن هنا قال بل يا خال. فنبه إلى أنه مجل لتلك الرحم، مجل لتلك القرابة، حافظ للعهد والود الذي بينه وبين الأنصار، وهذا هو هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه حفظ الحق. يا عم ألا أصلك ألا أحبوك، والحباء العطية، حباه إذا أعطاه ووصله بالهدية ونحوها. وقوله ألا أنفعك، لأن ذكر الله عز وجل والدلالة على ذكر الله فيه نفع عظيم للعبد في دينه ودنياه وآخرته، ومن دل الناس على الخير فقد نفعهم. ومن هنا عظمت نعمة الله عز وجل على عباده بالأنبياء والرسل، لعظيم ما ينتفعون به من رسالة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر والأجلح ومالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمود قال أبو أسامة: وزادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ونحن نقول وعلينا معهم. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد وبريدة وزيد بن خارجة ويقال بن جارية وأبي هريرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى، وأبو ليلى اسمه يسار.
أترك الباب إن شاء الله. بالنسبة للحديث يطول الكلام على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أحكامه ومسائله، نرجو إن شاء الله للدرس القادم، والدرس القادم الأسبوع الآتي إن شاء الله أعتذر عنه لأن هناك دورة في المدينة إن شاء الله الأسبوع كله القادم، وإن شاء الله الأربعاء بعد القادم بإذن الله سيكون الدرس على ما هو عليه. صلى الله التيسير والمعون.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ينكر على من صلى صلاة التسبيح؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الأصل عند العلماء رحمهم الله أن المسائل التي يختلف فيها العلماء لا ينكر على من يعمل بأي قول منها ما دام أن له سلفا وعنده حجة وتأويل، وهذا أصل معروف عن الصحابة رضوان الله عليهم، وتكلم عليه شيخ الإسلام رحمه الله كلاما نفيسا في مجموع الفتاوى، بيّن أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فلم ينكر بعضهم على بعض، وهو مستنبط من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزوة الخندق ورجع إلى حجرته أو إلى بيته جاءه جبريل وقال له: إن كنت قد وضعت لأمتك فإن الملائكة لم تضع لأمتها، انطلق إلى بني قريظة. فصح عليه الصلاة والسلام في أصحابه: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة رضوان الله عليهم أوزاعا جماعات، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقسم منهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، فلا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة. وبني قريظة عن المدينة ما بين 4 أميال إلى 5 أميال، وهذا يأخذ وقت طويلا، فقد تفوت معه صلاة العصر ويدخل وقت صلاة المغرب، خاصة لمن تأخر في الخروج. فامتنع هؤلاء من الصلاة إلا في بني قريظة، ورأوا أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلا في بني قريظة أن هذا مقيد بالمكان، لأن في بني قريظة للظرفية، فدل على أنهم لا يصلون إلا إذا وصلوا إلى بني قريظة. وقامت طائفة أخرى وقالت: إنما عنا النبي صلى الله عليه وسلم التعجيل. الأولون أخذوا بظاهر اللفظ، والآخرون أخذوا بالمعنى، وهذا يدل على أن الشريعة
يعني تراعي المعاني وأن المعاني لها شأن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صوب هذه الطائفة أكثر. كيف أخذوا بالمعنى؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، احتمل أمرين، احتمل التعجيل واحتمل الحقيقة أننا لا نصلي إلا في بني قريظة. فكل نص ورد في الكتاب والسنة مترددا بين معنيين، أو أي مسألة تردد فيها طالب العلم بين أصلين يرجع إلى الأصل فيها، فلما كان الأصل في الصلاة أنها تصلى في وقتها وجاء هذا الحديث بالأمر محتملا رجعوا إلى الأصل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فعملوا بالأصل الذي يلزم بالصلاة في وقتها. ومن هنا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الطائفتين، هذه المسألة الأولى. وثانيا قال للذين صلوا في الوقت أصابت السنة، لأنهم عملوا بالنصوص في مواقيت الصلوات وهي نصوص الكتاب والسنة، وعملوا بمعنى الحديث. ومن هنا كل نص، مثلا لو جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير مطر ولا سفر، هذا متردد بين ناخذ بظاهرية نجمع بين الصلواتين بدون عذر وحينئذ نعارض الأصل، وبين أن يكون مراد به الجمع الصوري ودلالة القصة تدل على ذلك، خاصة أنه قال أراد أن لا يحرج أمته بالذهاب والرجوع، أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم يصلي العصر في أول وقتها فيكون في صورة الجمع، والحقيقة أن كل صلاة في وقتها، فحينئذ تقول هذا متردد بين المعنيين، أرجع إلى الأصل الذي يلزمني بالصلاة في وقتها، ونحمل الحديث على المعنى الموافق للأصل. ومن هنا حمل الصحابة رضوان الله عليهم تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم على الموافق للأصل، وهو أن يصلوا العصر في وقتها ولكن يتعجلوا في الخروج، وهذا هو الفقه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف كلتا الطائفتين، ولم تثرب الطائفة المتأخرة على الطائفة التي صلت في الوقت، ولم تثرب الطائفة التي صلت في الوقت على الطائفة التي أخرت. ما جاءوا يقولون لهم أنتم تضيعون الصلاة، أنتم تؤخرون الصلاة، ولا جاء الأولون يقولون أنتم تخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في بني قريظة. ترك كل واحد منهم على اجتهاده وما أداه إليه نظره. فكل من عمل بعمل له أصل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله عالم أو إمام من أئمة السلف أو من يوثق بعلمه ودينه يقول بهذا القول لا ينكر عليه، لأنه مأمور باتباع أهل العلم وعمل ما في وسعه وليس من أهل الاجتهاد. إنما ينكر على من عرف النصوص والأدلة، إذا نظرته في المسألة وأقمت عليه الحجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكابر ورد النصوص بالشبه والتأويلات دون بصيرة ودون علم. فإذا رد بعد إقامة الحجة عليه فهذا نسأل الله السلامة والعافية لا يأمن على نفسه الزيغ، لأن من ترك السنة وترك النص عالما به معرضا عنه يخشى عليه. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نعوذ بالله من زيغ القلوب. فالواجب على المسلم التسليم إذا استبانت له الحجة. أما لو أنني دخلت أتوضأ فوجدت من يمسح بعض شعره وأنا أرى أنه يجب مسح الرأس كله، ما أتي وأقول له يا أخي امسح رأسك كله، لأن هذا قول إمام من أئمة السلف وله أصل من قوله يمسحوا برؤوسكم، لأن الباء تدل على التبعيض كما أن الآية تدل على الكل، على مسح الكل. فما ينكر عليه لأن له سلفا، وهو قد أخذ بقول هذا الإمام في رخصته وعزيمته وليس بمأمور باتباعك أنت. وحينئذ إذا أنكرت عليه ساغ له أن ينكر عليك أيضا، لأنه يقول لك إن النص محتمل، كما أنك تقول أنه يحتمل أن يكون قولك صواب كذلك يحتمل أن يكون قوله الصواب. ومن ألزم الناس بقوله وحده كأنه يعتقد لنفسه العصمة، ومن جاء في المسائل الخلافية التي احتملت فيها النصوص يريد أن يترك الناس أن لا تقول إلا بقوله، وأن من قال بخلاف قوله عدو للسنة ومعارض للسنة، ويشعرهم من خلال دروسه أو من خلال كتبه أو من خلال رسائله أو يخرج الرسائل في المسائل المختلف فيها بين السلف يأتي فيها بالنصوص وكأنه يشعرك أنك إن خالفته أنت عدو للسنة، هذا لا يعرفه السلف ولا يعرفه العلماء، هذا خروج عن السنن، أنت بشر لست بمعصوم، وأبى الله إلا أن يتم كتابه. فالمسائل الخلافية إذا قال بها عالم من علماء الإسلام وله دليله وله حجته وله شبهته فإنه لا ينكر على من اتبعه. هذا أصل مقرر عند العلماء رحمهم الله. ولذلك كان العلماء وأهل الفقه على اختلاف مذاهبهم لا ينكر بعضهم على بعض، وكل منهم يرى العذر للآخر. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الصلاة وراء إمام يقنت في صلاة الفجر، هل أصلي وراء إمام يقنت في صلاة الفجر؟ تعرفون أن القنوت يقول به الإمام الشافعي رحمه الله، فقال رحمه الله قولته المشهورة: سبحان الله، من هذا الذي لا يصلي وراء الشافعي؟ أي أن القنوت في صلاة الفجر مذهب إمام من أئمة المسلمين وهو الشافعي، وكان الإمام أحمد تلميذا من تلامذة الشافعي الذين استفادوا من علمه. قال: ما عرفت أنه ما عرف ناسخ الحديث المنسوخ إلا من الإمام الشافعي رحمه الله من علمه وفضله عليه، وكان يحبه ويجله ولا يعرف الفضل إلا أهله. فلما سئل عن هذه المسألة ما قال يجوز أو لا يجوز، قال: سبحان الله، من هذا الذي لا يصلي وراء الشافعي؟ يعني لو أفتيتكم أنكم لا تصلوا وراء الإمام الذي يقنت فمعنى ذلك أن صلاة الشافعي باطلة، وهذا لا يقول به أحد من العلماء رحمه الله. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته النفيسة رفع الملام عن الأئمة الأعلام على اختلاف العلماء، ولماذا نجد العلماء جعلوا أصولا لكل عالم ولكل مذهب؟ لماذا؟ حتى لا تضطرب أصول الشريعة، وكل عالم يعتقد دليلا ويعتقد مسلك للدلالة فإنه يبقى على هذا الأصل حتى يدل له الدليل على خلافه، ويتعبد الله عز وجل بهذه الأصول التي دلل لها من دليل كتاب السنة. ولذلك وجدنا الفقه الإسلامي منضبطا محررا متقنا لا يعرف فيه الاختلاج، لكل من قرأ الفقه وأتقنه وضبطه عن طريق الخبرة والاستقراء بقراءة على العلماء وقراءة كتب الخلاف يجدهم أصلوا أصولا لكل قول ولكل إمام حتى لا يتلاعب الناس بالشريعة. وإذا لا ينكر على من على الناس المختلف فيه. ولو صليت فوجدت أخي بجواري يقبض بعد الركوع وأنا لا أقبض بعد الركوع، أو أنا أقبض بعد الركوع وهو لا يقبض بعد الركوع، لا أقول له أنت مخالف للسنة، ولا يقول لي أنت فاعل بدعة، بل إن كل شخص اعتقد قولا له أصل من الكتاب والسنة لا ينكر عليه سواء كان التابع أو المتبوع. وإنما الإنكار كما ذكرنا إذا كان الشخص ممن له إلمام بالأدلة ومعرفة بالدلالات وناظرك في المسألة أو ناقشك في المسألة وأقمت عليه الحجة واستبان له المعلم واستبانت له المحجة فأصر على قوله وعبث بالنص، نعم ينكر عليه، لأن الواجب عليه أن يسلم بالدليل وأن يرضى بقول الله عز وجل من التنزيل وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحتكم إليها. هذا هو الأصل عند العلماء رحمهم الله. وبناء على هذا فكل المسائل الخلافية الاجتهادية يشترط فيها ما يلي: أولا، إذا كانت مسائل من القديمة لا إشكال، إذا كان القول الذي يقول به العالم أو يقول به الشخص الذي أمامك له سلف وله دليل لا إنكار. وأما إذا كانت مسائل ناسلة ونزلت النوازل واختلف العلماء رحمهم الله فيها، فالأحياء منهم فقالوا بقول قول بالجواز وقول بالتحريم، وجاء شخص وأخذ بقول الجواز ليس تتبعا للرخص، يرى أن العالم الذي أفتى بالجواز عالما فاضلا مشهودا له بالفقه مشهودا له بالتبرز في هذا العلم فعمل بقوله وأخذ برخصته، ما يأتي شخص يرى التحريم ينكر عليه. مثلا لو كان مثل في البيوع قال بعض العلماء هذا ربا، وقال بعضهم بل هو جائز وليس من الربا، فأحلها عالم وحرمها عالم، الذي أحل من أهل الفقه ومشهود له بالفقه والعلم، والذي حرم من أهل الفقه ومشهود له بالفقه والعلم، وجئت وأخذت بقول من يرى الحل دون تتبع للرخص ودون تتبع للمباحات والحلال، لا أخذ بقوله إلا إذا أباح لي كما يقول بعضهم أنا أخذ بالأسهل، هذا لا يعرف عند علماء رحمهم الله أن شخصا يقول أنا أتتبع أضعف أقوال العلماء وأسهلها، كما قال الإمام إسماعيل بن حماد للخليفة المعتضد إن هذا ينقض لك عرى الإسلام عروة عرى من يتتبع الرخص، وهو معنى قول العلماء من تتبع الرخص العلماء فقد تزندق. فإذا قال العالم بالحل وهو عالم مشهود له بالعلم أو بالفقه فإني أقول بقوله. ففي صلاة التسبيح لو أن شخصا صلاها واعتقد قول من يقول بها فلا بأس ولا ينكر عليه ولا يقال له أنه فعل بدعة، لأن هناك له سلف له أئمة يقولون بهذه الصلاة ولا حرج عليه في ذلك. وعند بعض العلماء أن فضائل الأعمال يتسامح فيها، وهذا محل نظر، وأشار إلى ذلك صاحب الطلعة بقوله رحمه الله: واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت شاملي، وبين الضعيف في العقائد وحكم ربنا العظيم الواحد. فقالوا في العقائد والأحكام لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف، وأما بالنسبة للفضائل الأعمال قالوا يتسامح فيها. ولذلك نجد الإمام القدامى رحمه الله مع أنه من أتباع الإمام أحمد رحمة الله على الجميع ذكر قول الإمام أحمد، ثم ذكر تضعيفه لصلاة التسبيح، وبعد ذلك قال: وإن فعلها فلا بأس لأنها من فضائل الأعمال. وبالنفس شيء، لأن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذه صلاة على صفة مخصوصة وعلى هيئة مخصوصة، والمنبري التضييق في ذلك، لكنهم تسامحوا لأن التسبيح والتحميد الصلاة لا تختلف فيها أركانها، وجدوا أن الصلاة لا تختلف فيها الأركان، ووجدوا أن زيادة التسبيح والتحميد فيها هي من جنس الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. فقلنا من جنس الصلاة فتسامحوا فيها من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب به العبد صلاته؟ أثابكم الله.
الصلاة من حقوق الله، وهي عمود الإسلام، فهناك حساب مواقف، أولا مواقف القيامة عديدة. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله نافع بن الأزرق المسائل المشهورة واعترض عليه بآيات القرآن المختلفة في صفات يوم القيامة، قال كلمة التي اعتبر العلماء أصل من الأصول في هذه المسألة، وهو: إن للقيامة عرصات، يعني مواقف عديدة، مواقف لا يتكلم فيها الناس، وكأنهم صم لا يتكلم، بكم لا يتكلمون، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ومواقف لا يتكلم فيها إلا الأنبياء يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. لا يتكلمون ولا يجيبون، ويقول: ماذا أجبتم؟ حتى يتكلم كل رسول يبين من الذي أطاعه ومن الذي عصاه، فإذا بهم في موقف من المواقف يقولون: لا علم لنا، لأنها مواقف شديدة تطيش فيها العقول وتذهب فيها القلوب وترجف فيها القلوب. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرحمنا برحمته، هو أرحم الراحمين. فهذه المواقف على أحوال، فموقف يكون فيه الحساب عن حق الله عز وجل، وموقف يكون فيه الحساب عن نعم الله عز وجل، وموقف يكون فيه الحساب عن المظالم وحقوق الناس. فإذا سئل العبد أول ما يسأل عن حق الله، وهي ديانته التي هي نجاته وهلاكه، وأول ما يحاسب عنه من عمله الصلاة، فلا يسأل عن زكاة ولا عن صوم ولا عن حج ولا عن عمرة ولا عن أي عبادة قبل الصلاة، أول ما يحاسب عنه الصلاة. وإذا سئل عن الصلاة منهم من يخفف الله سؤاله، ومنهم من يشدد الله عليه، وما شدد الله على عبد إلا هلك، حتى يسأل عن وضوئها، وإذا شدد عليه في الوضوء يسأل حتى عن قطرات الوضوء من أعضائه، وشدد الله عليه في المساء يسأله حتى عن الماء الذي استعمله في وضوئه، وهل هو حلال أو حرام، وهل أسرف أو أنصف، وهل تحرى مواضع الوضوء، لو أنه سئل حتى عن وجهه الذي يغسله، وكيف تحرى إصابة الماء لهذا الوجه وقسماته، ولو سئل عن أصابع يده، وهل أوصل الماء إليها تامة كاملة. وإذا سأل ربك فإنه سؤال الحكيم الخبير سبحانه. فهذه مسألة عن وضوء، يسأل عن الصلاة في وقتها، ولماذا؟ هل صلىها في وقتها ولم يصلها في وقتها؟ وإذا صلى في الوقت هذا، صلى في أول الوقت أو أثناء الوقت، هل صلى جماعة أو لو صلى منفردا؟ يسأل عن جميع ذلك من مواقيت الصلاة. ثم لو صلى في أول الوقت هل تحرى دخول الوقت؟ ومن قال له أن الوقت دخل؟ قال: المؤذن فلان أذن، ويسأل هذا المؤذن أذن في الوقت أو قبل الوقت؟ ليس الأمر هامل، وكل هذا
بين يدي الله عز وجل أهون من كل شيء، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لا يستعظم ولا يستكثر الأحد على الله شيء، الله على كل شيء قدير. يسأل كل إنسان لماذا، طيب لماذا قبلت هذا المؤذن، وهل تثق بأذانه أو لا، وهل هو أمين أو لا، كل هذا يسأل عنه العبد، يسأل عن صلاته، هذا في دينه. فإذا حمل الحديث على حق الله عز وجل من الصلوات، فحينئذ أول ما يبدأ به من حقوق الله عز وجل الصلاة. فإذا انتهي من حقوق الله عز وجل انتقل إلى حقوق العباد. فسأله الله عز وجل أول ما يقضى به في حقوق العباد ومظالم العباد الدماء، أول ما يقضى فيه من الخصومات والنزاعات وحقوق الناس الشخصية والمالية والجسدية كلها، أول ما يقدم عليها الدماء، سفك الدماء، وهو قتل النفس. ولذلك قال ابن عمر لا يزال رضي الله عنهما وأرضاهما لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال في فسحة حتى يضيق على نفسه ضيقا لا ينجيه منه إلا الله عز وجل، وهو سفك الدم المحرم. فأول ما يقضى به الدماء، فتسأل النفس المقتولة، حتى ورد أن القاتل يأتي يوم القيامة ممسكا رأسه بيده يرميه بين يدي الله يقول يا رب، ملببا قاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، لماذا قتلني ومن أجل أي شيء قتلني، قتله من أجل أرضه، من أجل المال، عصبية، حمية، فسادا في الأرض، إلى غير ذلك. يسأل عنه، أول ما يسأل عنه من حقوق الله الصلاة، وأول ما يسأل يقضى فيه بين عباد الدماء. ولذلك انظر رفض الحديثين، أول ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة، فهذا يدل على عمل الإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل. وأول ما يقضى فيه بين العباد القضاء، وهذا القضاء في الخصومات والقضاء في قطع النزاعات، فهناك خصومة ليوم القيامة. وكم من خصومة في الدنيا حرم فيها المظلوم حقه وحرم فيها الضعيف حقه، ويوم القيامة يوفيه الله عز وجل حقه كاملا. فكم من خصومة في الدنيا كذب فيها وغش فيها وشهد شهادة الزور واستقوى القوي على الضعيف والغني على الفقير وغير ذلك مما حصل من الظالم. أما يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أول ما يقضى به في الحديث الثاني الدماء، يعني في حقوق العباد، سب الناس، شتم الناس، اتهام الناس، تتبع عورات الناس، أذية الناس، إلى غير ذلك، كله أول ما يقضى فيه الدماء. لأن أعظم جريمة يأتيها الإنسان أن يسفك دم أخيه المسلم. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى فيه الدماء، وهذا يدل على أنه لا تعارض بين الحديثين، لأن القاعدة عند العلماء أن التعارض يشترط فيه شرطان. الشرط الأول اتحاد مورد أن يستوي النصان قوة في الثبوت، يعني كلاهما صحيح أو كلاهما حسن. أما لو كان أحدهما صحيحا والثاني ضعيف، أو أحدهما صحيحا والثاني حسن، يقدم الصحيح على الضعيف ويقدم الصحيح على الحسن. وهذه فائدة تقسيم الثبوت إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، وصحيح وحسن، وحسن لذاته وحسن لغيره، معرفة المقدم منها عند التعارض. يشترط اتحادهما ثبوتا، ثانيا استوائهما دلالة، يكون يعني دلالتهما واحدة، ومورد النصين واحد. إذا كان أحد النصين يتكلم عن حق الله والثاني يتكلم عن حق العباد، ما نقول بينهما تعارض، هذا في حق الله وهذا في حق المخلوق. لو أحد النصين يأمر العبد أن يكون أول قوله في الليل شيء وأول قوله في النهار شيء، ما نقول هذا تعارض، لأن هذا الليل وهذا للنهار. فإذا اختلف مورد النصين لم يحكم بالتعارض بينهما، وهنا قد اختلف مورد النصين، فأحدهما في حق الله والثاني في حق العباد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما كيفية تقسيم لحم العقيقة أثابكم الله؟
العقيقة لم يحفظ في السنة شيء يبين تقسيمها أو مثلا طبخها ودعوة الناس إليها، فالأمر في هذا واسع. والمقصود من العقيقة أن يذبح ويشتهر إما بدعوة الناس إلى طعامها أو بتوزيع اللحم يشتهر نسب الرجل، نسب الولد ذكرا كان أو أنثى، ويعلم أن فلانة لها بنت أو لها ولد ذكر ابن، من أجل حفظ الأنساب. ومن هنا يستوي أن يذبحها ويطبخها ويدعو إليها قرابته ويدعو إليها أهل حيه أو أهل وده ومحبته، ولا بأس أن يدخل فيهم مساكين ومحتاجين، ويستوي أن يوزعها، فالأمر في هذا واسع. والذي ذكره العلماء في الأضحية أنهم استحبوا أن تكون على قسمين، نصفها للفقراء ونصفها شأن الإنسان به، بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقالوا هذا يدل على أنها تقسم نصفين. ومنهم من قال تقسم ثلاثا، لأن الله يقول فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فقال كلوا منها هذا ثلث، وأطعموا القانع وهو الغني الذي قنع، والمعتر المعتور السائل، فجعلها أثلاثا. ومنهم من قال تقسم أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا واهدوا وادخروا، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. بالنسبة خاصة في العقيقة فالأمر فيها واسع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز قصر الصلاة فقط في السفر بالباخرة لوجود أسباب الراحة كالأسرة ودورات المياه مما يجعلها شبيهة بالإقامة، أم يجب الجمع مع القصر كما هو معروف في السفر؟ أثابكم الله.
الوجوب ما في وجوب للجمع، الجمع لا يجب وليس بلازم في السفر، هذا بإجماع العلماء، إنما هو رخصة الجمع بين الصلاتين. اختلف في جمع النسك للحاج بعرفة وليلة النحر بمزدلفة. أما بالنسبة لأحكام الشريعة فإنها صالحة لكل زمان ومكان، والقصر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقة تصدق الله بها على هذه الأمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر كما في الصحيح صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهي كانت في الأصل من أجل الخوف في السفر، فقال عمر يا رسول الله قد أمن الناس، يعني زال الخوف، لا جناح عليكم تقصروا من الصلاة، نفي الحرج يدل على الإباحة ولا يدل على اللزوم كما ذكرنا من عدم الوجوب. وعمر رضي الله عنه قال زالت العلة، فقال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لعمر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فدل على أنها عبادة وجدت العلة أو لم توجد، وأنها سنة وجدت العلة أو فقدت. ومن قال إن القصر من أجل التعب وعدم التعب، ألا ترى أن الأغنياء والأثرياء والعظماء كانوا في القديم يسافرون وهم يتنزهون ولا يجدون صعوبة في سفرهم، بل كان الزمان في القديم أكثر صحة وأكثر عافية، والناس أكثر نشاطا، والجو أكثر نقاء، والبر أكثر صفاء، ومع ذلك ما أحد من العلماء قال إن الشريعة تختلف أحكامها باختلاف الأزمنة والأمكنة في هذه العبادة أبدا. وهذا من الدخل الذي يدخل لبعض العوام، هذا قول العوام والجهلة، بل بعضهم حتى يمنع من الفطر في السفر في الطائرة والفطر في السفر في الباخرة وفي السيارة، يقول لا ما نفطر لأنه أصبحنا في راحة وفي، من أنت حتى تتكلم في أحكام الشريعة فتبيح للناس الفطر وتحرم على الناس الفطر؟ عليك أن تسكت وأن تلتزم بالشرع، الشرع أباح مبيح، أباح لرخصة وجود السفر بغض النظر عن كونها وجدت العلة أو لا، وهذا معروف عند العلماء. هناك شيء تقصد منه الشريعة ضبط أحكامها يشعر به العبد بالتعبد أكثر مما يشعر بوجود العلة أو عدمها، ولهذا أمثلة. فمثلا هناك أمور، مثلا الآن الشريعة حرمت لمس المرأة الأجنبية، وهذا بلا إشكال أنه خوف الفتنة. لماذا؟ لأن الغالب في الناس أن كل إنسان يلمس امرأة أجنبية إما أن يفتن اللامس أو الملموس أو هما معا، فلو كانت المرأة الأجنبية عجوزا أو دميمة في الخلقة، ولو كان الرجل قوي الإيمان يغلب على ظني أنه يلمسها ولا يجد الفتنة، هل نقول أنه زالت العلة إذن يلمس؟ نقول غالب الناس وأكثر الناس إذا لمس فتن. ثانيا أن الفطرة في الإنسان أنه يفتن فأسقطت الشريعة النادر. في الغالب في الأسفار أنها مشقة، غالبا في الأسفار مشقة في الأزمنة وفي الأحوال. فإذا كان الآن في زماننا في القرن 15 نجد هذه الراحة، فقبلنا قرون عديدة لم تجد هذه الراحة. ومن الذي قال لك أن الشريعة يعني تعتبر هذا القرن دون هذا القرن؟ ولذلك نقول الحكم للغالب، وهذا النادر الذي آل إليه الناس لا عبرة به ولا يلتفت إليه. وبهذا تحاج من يدخل إلى كثير من المحرمات تحت ستار أنه اختلف الزمان أو اختلف، تقول هذا الغالب. والشريعة حينما يأتي المكلف ويصلي ركعتين في السفر وهو مرتاح مستجن يحس أنه ما في عناء، لكن حينما يستشعر أنه في حال إقامته يصلي أربعا، وفي حال خروجه من بلده وسفره وانتقاله يصلي ركعتين، يحس بالتسليم والإذعان والاستسلام والمتابعة للنص. وهذا المعنى أعظم بعض الأحيان من صلاته ومن عبادته، لأنه من تقوى القلوب. وجعل الله تقوى القلوب في اتباع الأوامر أعظم من أوامر نفسها. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تقوى التسليم والإذعان. ولذلك لو عمل بأوامر الشريعة كلها دون استسلام ودون رضا ما نفعه ذلك بشيء، ولو أنه سلم ورضي وعمل بأحكام الشريعة لم تفع بذلك في دينه ودنياه وآخرته. ومن هنا المقصود أن العبرة بالغالب، فالغالب في الأسفار العناء، والغالب في الأسفار المشقة. وإذا قيل أن الباخرة فيها راحة فالدواب ليست فيها راحة، ومن قال لك أن كل من على الأرض أنهم يجدون هذه البواخر أو يجدون هذه الطائرات أو يجدون هذه السيارات المريحة؟ ثم العذاب عذابان، عذاب ظاهر وعذاب باطن. والمسافر إن ارتاح من عذاب الظاهر فركب على الوثير ونام على السرير ولم يجد تعبا ولا عناء فإنه معذب في نفسه، ففراقه لأهله ولولده ولمسكنه ولحبه ولزوجه وغير ذلك عناؤه أعظم من عنائه في الجسد. ومن هنا نقول ينبغي التسليم للشرع وعدم الالتفات لهذه التأويلات ولهذه الأعذار، والبقاء على الأصل الشرعي ألزم، والله تعالى أعلم وأحكم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن أرى شعر خطيبتي وكذلك وجهها ويديها أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يشرع للمسلم إذا خطب المرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها، والقول الثاني كذلك، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أنه يزيد القدمين، ظاهر القدمين. والقول الثالث أنه يرى جميع المخطوبة عدا السوأتين وهو للظاهرية. والصحيح مذهب الجمهور، وهو الذي دلت عليه الأصول الشرعية، أنه يقتصر في النظر إلى المخطوبة إلى وجهها وكفيها. والسبب في ذلك أن الوجه يفصح عن الجمال، جمال المرأة. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأسباب الباعثة لنكاح المرأة جمالها، فالوجه يحدد نسبة الجمال في المرأة. وأما اليدان فإنهما يحددان طبيعة المرأة من خشونتها وعدم ذلك في بقية أعضاء بدنها، كما ذكر العلماء والأئمة رحمهم الله. والأصل يقتضي عدم جواز النظر للمرأة الأجنبية، ولما كانت المخطوبة في حكم الأجنبية فينبغي أن يرخص بالرخصة على قدر هذا الأصل، وبه تندفع الحاجة. ومن هنا نقول إنه يقتصر على النظر إلى الوجه والكفين، وعلى المسلم أن يتقي الله وأن يستغني بغناء الله عز وجل، ففي هذا الشيء الخير الكثير. وأن يعلم أن الاقتصار على هذا فيه حكم عظيمة، فنساء الناس وأعراض المسلمين لا يبتذلون بحيث ينظر إلى كل شيء من المرأة أو يأتي يبحث عن أمور زائدة عن هذا الشيء، فهذا القدر كاف وفيه الغناء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: توفي والدي وترك لنا نحن ورثته بيتا مؤجرا وترك دينا عليه، وأوصى عند موته ببيع البيت وسداد الدين منه، وإن بقي شيء فيقسم للورثة، وبعد موته اتفقنا مع صاحب الدين أن نسدده دينه على أقساط شهرية، فوافق على ذلك وفعلنا ذلك لحرصنا على البيت أن يبقى لنا، ونحن مستمرون منذ سنة في تسديد صاحب الدين حقه، فهل فعلنا هذا صحيح؟ أثابكم الله.
إنا لله وإنا إليه راجعون. خلق الإنسان جزوعا هلوعا، والدك يوصيك لفكاك أسره من ماله وحلاله أن يسدد دينه فتفك نفسه المرهونة، تعذبونه هذه السنة كلها وتمتنعون من تنفيذ وصيته طمعا في دنيا زائلة. يجب عليكم تنفيذ وصية الوالد وأن تتقوا الله عز وجل في أبيكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يؤدى عنه. وفي الحديث الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال: هل عليها دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة: فلم يزل يلقني ويقول: هل أديت عنه؟ هل قضيت عنه؟ فأقول: لا بعد، حتى لقيني ذات يوم فقال: هل أديت عنه؟ قلت: نعم. قال: الآن بردت جلدته. هل ترضى لأبيك إلى الآن لا تبرد جلدته وقد ترك ماله وحلاله؟ تبيعون اليوم قبل غد، تبيعون البيت اليوم قبل غد، وتدركون بر أبيكم، وما يدريكم أن في هذا البيت بلاء يصرفه الله عنكم ببركم لأبيكم. وكان المفروض أن تسألوا قبل أن تفعلوا ما فعلتم، أما أن تمضي هذه المدة كلها مرهونة نفس الأب بهذا الدين فإنكم مسؤولون أمام الله عز وجل، وكل هذا طمعا في بقاء البيت. فالله الله في حق الوالد أوصيكم ببيع البيت فورا، وأن تخرجوا من البيت وتستأجروا، لأن البيت ما دام أن الدين يسدد وهناك أمر زائد فالحمد لله، هذا ماله وينبغي سداد دينه عنه. حتى قال بعض العلماء: المنبغي للورثة أن يبادروا بسداد دين الميت قبل الصلاة عليه. وهذا أمر تساهل فيه الناس وتلاعب فيه كثير من الناس إلا من رحم الله، أن الميت إذا مات عنده عشرات الألوف وعليه الدين يغسلونه ويجهزونه، ويا الله بعد أسابيع إن لم يكن بعد شهور إن لم يكن بعد السنوات يسأل عن دينه ويقضى. الله الله في هذه الحقوق. فهذا حق لأبيكم عليكم، ثم هذه وصية، يعني أمر واجب عليكم بأصل الشرع وواجب عليكم زيادة ببركم لأبيكم. فاتقوا الله عز وجل وبادروا. أما كون صاحب الدين يقول: أنا راضي أن تسددوني أقساطا، فهذا لحقه هو، أما حق الميت المرهون نفسه والمحبوس نفسه. قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: الآن بردت جلدته، شيء يخوف، شيء خطير جدا. الآن بردت جلدته. قال بعض العلماء في قوله: نفس المؤمن مرهونة، أي محبوسة عن النعيم حتى يؤدى عنه دينه. سنة كاملة وأنتم تحبسون أنفسكم عن البر في متاع زائل وبل حائل، وتفعلون ما عندكم وتجتهدون من عندكم طمعا في البيت. أي بيت هذا أعز عليكم من أبيكم؟ وأي بيت هذا حال بينكم وبين رضا ربكم وتقواكم لله سبحانه وتعالى؟ فاتقوا الله وبادروا ببيع البيت وسداد الدين وإبراء الذمة، وأكثروا من الاستغفار والتوبة، وما يدريكم فلعل الله عز وجل أن يخرج لكم من هذه التركة ومن هذا المال الذي يبقى بعد السداد مال مبارك تنتفعون به في دينكم ودنياكم وآخرتكم. ما أحد يعلم ما أعد الله من الخير والبركة في اتباع دينه وشرعه، ولا أحد يعلم مقدار ما في البر من الخير والبركة. تبيع البيت، تبيع المزرعة، تبيع السيارة، تبيع الدنيا وهي عزيزة عليك، ولكن الله عز وجل يخلفك بخير. حدث بعضهم يقول إنه ورث عن أبيه مالا ووجد في هذا المال شيئا يعزه ويحبه، فاتفق الورثة على الصدقة بهذا المال، وأن يكون صدقة على أبيهم في سبل من سبل الخير. قال: وإذا بهذا الشيء عزيز عليه رأيته وأحببته. قال: فلما جئت أضعه في الصندوق حتى يذهب للفقراء أمسكته لأني أعزه في نفيس وعزيز عندي. قال: فتذكرت فضل أبي علي وحقه علي وأن نصحي له أن أقدم هذا للآخر، فرميته، رميته في الصندوق. قال: فمضينا وتصدقنا به، فلما وصل إلى الفقراء نقل هذا المال إلى منطقة فيها فقراء. اليوم الذي وصل فيه قال: غفوت بين الظهر والعصر فإذا بأبي قائم في شدة حر أو في شدة برد، وإذا أعاصير والرياح في نومه. قال: فلم أشعر إلا وأبي في هذه الأعاصير والرياح، فلما نظرت إليه كالمشفق
أريد أن أسعفه، فإذا بذلك الشيء الذي تصدقت به يحيط به ويكتنفه، وإذا به في سعادة وراحة، فعلمت فضل الصدقة، وعلمت أنه ليس هناك أفضل مما فعل من أنه قدمه لآخرته. وكم وكم في هذا من قصر، هذه رؤية صالحة، لأن الأعاصير المراد بها أهوال الآخرة وأهوال البرزخ الذي فيها أبيه فيها أبوه، والميت أحوج ما يكون، والله لو تعلم حاجة الميت إلى الرحمة والاستغفار فقط حينما تقول رب اغفر لأبي وارحم، كم تعني هذه الكلمة لما فترك لسانك من ذكرها. ولو علمت كم تنتظر أمك في قبرك في قبرها من دعوة صالحة منك، أمور الآخرة شديدة، فهو ما رأى من الأعاصير، وهذه أحوال البرزخ وشدائد البرزخ، وما رأى من الثوب، فهي صدقة مقبولة وهي رؤية صالحة، فكانت بشارة خير له، وحمد الله أن الله وفقه، فهذا من توفيق الله عز وجل. فعلى المسلم أن يبادر ببره لأبيه وسداده للديون. كل ميت سواء كان والدا أو غير والد، قريبا أو غير قريب، يبادر بسداد دينه. ولذلك جعل الله قسمة المواريث بعد سداد الديون، وقال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال سبحانه من بعد وصية يوصى بها أو دين، إلى غير ذلك من الآيات. فالأصل يقتضي أن الدين مقدم على الحقوق، حتى حقوق الورثة، إبراء لذمة الميت، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من وضع سفرة في الحرم لإفطار الصائمين فجلس على السفرة من هو غير صائم، فهل يكتب له أجر الصائم بالنسبة لمن هو غير صائم؟ أثابكم الله.
كيف يعني؟ هذا لو دلنا على صفر هذه إفطار الصائمين حتى نصبح مثل الصائمين. هذا أولا، هناك مسألتان يمكن يكون سؤاله، هل إذا أكل هذا الشخص يكتب لصاحب السفرة أجر تفطير الصائم؟ الشخص نيته أنها لصائم، وهذا استغفر الله جاء مدلسا، أنه دلس، ولذلك إن صلى الله عليه وسلم العافية جمع بين مصيبتين، العمل الصالح يخفى وإذا به يظهره، وإذا به ما عنده عمل صالح المشكلة، يعني حتى تلبس بلباس الصالحين كما يقولون عاد الشناقط أصقوطي يسقط على طعام من لم يدع له. فأيا ما كان هذا الفعل يعني مذموم في حق الذي أكل، وفي شبهة في الطعام الذي أكله، ولذلك كان بعض مشايخنا رحمه الله يسأل صاحب الطعام أن يبيحه، لأنه أكل طعاما لا يستحقه، لأن هذا الطعام وضع لإفطار الصائمين وهو ليس بصائم. ثانيا، بالنسبة للرجل يكون له أجر تفطير الصائم، لأن هذه هي نيته، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معن في قصة الرجل الذي تصدق، فلما أصبح قيل تصدق الليلة على غني، ثم تصدق في الليلة الثانية فقيل تصدق الليلة على زانية، فلما أصبح قال ربي غني، ثم لما أصبح اليوم الثاني قال ربي زانية، فكتب له الأجر كاملا، لأن نيته كانت أن يتصدق على محتاج، ومن هنا يكتب له الأجر كامل بالنسبة لصاحب الصفرة. أما بالنسبة لهذا الذي جلس، فعليه أن يستغفر الله أول شيء أنه ادعى العمل الصالح، وثاني وتظاهر بالصلاح، وهذه مصيبة والعياذ بالله. كذلك الأمر الثاني أنه أكل طعاما لا يحل له. ذكروا رجلا أعرابيا كان فيه جهل، فأخذوا يمدحونه بالخير وهو يصلي، فقالوا هذا ما أكثر صلاته، فالتفت إليهم قال واليوم صائم والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. هذه مصيبة، الولع وحب التظاهر بالخير، والله لو زكاك الخلق كلهم بالصلاح لم ينفعك بشيء حتى تصلح ما بينك وبين الله عز وجل، ولو أن الخلق كلهم مدحوك وقد ذمك الله فلن ينفعك ذلك بشيء. فهنيئا ثم هنيئا لمن أصلح لله سريرته وصدق في صلاحه وفلاحه واستقامته وإرادته لوجه ربه. جعلنا الله وإياكم منهم، وحشرنا وإياكم في زبرتهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.